قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب في المؤذن ينتظر الإمام. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا شبابة عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان بلال يؤذن ثم يمهل، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج أقام الصلاة. قال فيه الإمام أبو داود: باب في المؤذن ينتظر الإمام. باب في المؤذن ينتظر الإمام، بمعنى الحديث الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن أملك للأذان، والإمام أملك للإقامة. يعني أن اختصاص المؤذن أن يراعي الأوقات لينادي عندما يدخل الوقت، وعلى المؤذن أن يهتم بهذا الأمر، لأن هذا الأمر من اختصاصه، وعلى الإمام أن يهتم بالإقامة، يعني عليه أن يهتم بهذا الأمر. فإذا ما أذن المؤذن انتظر الإمام قليلا وبعد ذلك أتى إلى المسجد، ولا ينبغي للمؤذن أن يقيم الصلاة قبل أن يرى الإمام. باب المؤذن ينتظر الإمام. ولهذا اصطلحوا والحمد لله اليوم على أن يجعلوا دقائق ما بين صلاة الصبح، الأذان والإقامة في الظهر، الأذان والإقامة في العصر، في المغرب، في العشاء، ما بين الصبح 20 دقيقة مثلا، 20 دقيقة، ما بين الظهر العصر، بين الأذان والإقامة ربع ساعة مثلا. فإذا ما أذن المؤذن أتى الإمام ودخل المسجد وتوجه إلى المحراب، فإذا ما رآه المؤذن أقام الصلاة. المؤذن أملك بالأذان، والإمام أملك بالإقامة. وكان بلال رضي الله تعالى عنه يقيم الصلاة متى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته، بيت عائشة، بيت حفصة، بيت عائشة البيت الذي فيه القبور الثلاثة، بيت حفصة جنوب بيت عائشة في الزيادة الأمامية، بيوت بقية الزوجات تحيط ببيت عائشة، إلا ماريا القبطية رضي الله تعالى عنها وارضاها، وهي لا تعتبر زوجة، وإنما هي سرية تسرى بها رسول الله وولدت له إبراهيم. بيتها رضي الله تعالى عنها وارضاها في ناحية العالية، والموضع معلوم يسمى مشربة أم إبراهيم، الموضع الذي مات فيه إبراهيم ابن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه الزيادة التي خلف المنبر وخلف مصلى رسول الله ما كانت على عهد رسول الله مسجدا، ولا على عهد أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وإنما عمر لما كثر الناس اقتضى الوضع أن يزيد في مسجد رسول الله، وقد سبق أن زاد النبي في المسجد. مسجد النبي على عهده صلى الله عليه وسلم كان إلى هذه السارية المخططة، لما بنى المسجد صلى الله عليه وسلم بنى هذا الجزء إلى البيت، وبين البيت وبين المسجد سوق، طريق يخرج النبي من البيت ويأتي إلى السوق يعني الشارع، ثم يدخل المسجد صلوات الله وسلامه عليه. كثر الناس والمسلمون، زاد النبي من الغرب سارية وثانية وثالثة. لما كثر الناس في عهد عمر رضي الله تعالى عنه زاد مقدار سارية من ناحية القبلة، وزاد من ناحية الغرب، وزاد من ناحية الشمال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بناه عثمان رضي الله تعالى عنه، زاد من ناحية القبلة، ولذا يسمى المحراب الأمامي المحراب العثماني، لا لآل عثمان، وإنما العثماني نسبة إلى عثمان بن عفان. زاد مقدار سارية، وزاد من ناحية الغرب، وزاد من ناحية الشمال، ولم يزيد من ناحية الشرق شيئا، لأن بيوت زوجات النبي من ناحية الشرق. أتى الوليد ابن عبد الملك وليس صحابيا، وإنما كان خليفة أموي. الوليد ابن عبد الملك ابن مروان بنى هذا المسجد، وزاد في هذا المسجد، زاد من ناحية الشرق، وهو الذي أزال بيت حفصة رضي الله تعالى عنها، وبقية بيوت زوجات النبي من ناحية الشرق، إلى أن أتى إلى هذا الباب. هذا العمل عمله الوليد ابن عبد الملك، ولم يستطع أن يزيل بيت عائشة، لأن القبور الثلاثة في بيت عائشة، فترك البيت والقبور فيه. ولما عمل هذا العمل أنكر عليه سعيد بن المسيب، وأنكر عليه التابعون والعلماء، هذا عمل منكر، أدخل البيت في المسجد وكأنه أدخل القبر في المسجد، فاضطر إلى أن يحيط بالبيت جدار، فعله عمر بن عبد العزيز جدارا مخمس، جدر على بيت عائشة، جدر جدر جدر، ومن ناحية الشمال مثلث، حتى لا يزعم زاعم أنه يصلي على قبر النبي صلوات الله وسلامه عليه. فعل هذا أمير المدينة عمر ابن عبد العزيز رحمه الله على بيت عائشة، ولذا قال القائل: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. أن بلالا رضي الله تعالى عنه كان يؤذن ثم يمهل، يعني لا يقيم الصلاة بعدما أذن، وإنما يتريث وينتظر قليلا حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم كان قريبا من المسجد، فيقيم بلال الصلاة بعدما يرى النبي خرج. وكان بين البيت وبين المسجد شارع صغير، يخرج النبي من البيت ثم يأتي إلى الشارع الصغير، بعد ذلك يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد رآه بلال مؤذن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، عندها يقيم بلال الصلاة. بقية البيوت بيت حفصة وغيرها أيضا قريبة من المسجد، وما كان طريق لبيوت زوجات النبي من ناحية الجنوب القبلة، الرواق السارية التي بعد محراب النبي أو بعد المنبر ما كانت على عهد رسول الله، وإنما هذه زيادة زادها عمر رضي الله تعالى عنه. السارية الثانية كذلك ما كانت على عهد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وإنما زادها أمير المؤمنين عثمان، زيادة عمر رضي الله عنه ثم زيادة عثمان إلى حد البيت. الموقف الذي يقف الناس فيه اليوم ليسلموا على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، أيضا هذا الموضع ما كان على زمن النبي ولا على زمن عمر ولا على زمن عثمان، وإنما أحدث هذا العمل الوليد ابن عبد الملك. الزيادة الجنوبية الشرقية، الطريق الذي يؤدي إلى باب البقيع اليوم ما كان موجودا، هذا موضع حجرة حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنها وأرضاها. الطريق الشرقي ما كان موجودا على عهد النبي ولا على عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وإنما أحدث هذا الطريق الشرقي الوليد ابن عبد الملك، ليس صحابيا ولا تابعيا، بنى المسجد وهدم حجر زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن الحجر حجرة حفصة، الموضع الذي يقف الناس فيه اليوم للسلام على سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. أما بيت عائشة فهو باق اليوم على وضعه وعلى حاله وبفصه وبلبنه وخشبه، لم يتغير. نعم جرى تغيير في القرن التاسع أو الأواخر الثامن والله أعلم، سقط جدار من حجرة عائشة على القبور الثلاثة، فأدلوا رجلا صالحا عالما أزال هذا التراب واللبن وضرب لبنا ولبنا داخل الحجرة، وعاد الجدار على ما كان عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم أن القبور الثلاثة قبر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقبر أبي بكر وقبر عمر، هذه القبور لا يمكن لأي أحد اليوم أن يراها لأنها داخل حجرة عائشة. من دخل سواء من باب التوبة أو دخل من باب الباب الشرقي إنما يمر على جدار ثم يمر ولا يرى ولا يشم رائحة القبور. ذاك من عهد عمر بن عبد العزيز عامل الوليد بن عبد الملك، فإن عمر بن عبد العزيز أميرا كان أميرا للمدينة، أمره الوليد بأن يبني جدار على القبور على حجرة عائشة، فأقام الجدار على حجرة عائشة بحيث حجرة عائشة لا ترى لا في ذلك الوقت ولا في هذا الوقت. ولذا قال القائل: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. أجاب رب العالمين دعاءه، أي دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قالت عائشة: ولولا ذلك، لولا أن النبي دعا ربه وأن الله استجاب دعاء نبيه لأبرز قبر النبي، ولو أبرز قبر النبي. الناس مع الجهل وعدم العلم وعدم معرفة حقيقة الإسلام يأكلون التراب ويسجدون على القبر ويأخذون من تراب القبر ويركعون ويسجدون ويعملون ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن حال حياته، ظنا منهم بأن هذا محبة لرسول الله. محبة رسول الله ليس بالسجود له ولا بأخذ ترابه، وإنما محبة النبي عليه الصلاة والسلام، اسمحوا لي أن أقول هذا الكلام كلام قاسي، لو أننا أردنا أن نطبق المحبة علينا لوجدنا أننا ندعي باللسان وأمرنا كما يقول القائل سارت مشرقة وصرت مغربا شتان بين مشرق ومغرب. محبة النبي طاعته، امتثال أمره، اجتناب ما نهى عنه، الوقوف على هديه، إذا نهى انتهيت، إذا أمر فعلت. أنا أتحدث عن نفسي، كم من المعاصي والذنوب واقع علي فيها، نهاني فلم أنتهي، أمرني فلم أتمر، وما إلى ذلك. ولذا قالوا في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فإذا تحقق هذا كنا محبين لرسول الله، لا أننا نأخذ التراب أو أننا نتمسح بالجدار وما إلى ذلك. التمسح بالجدار ليس دليلا على المحبة، وإنما المحبة إذا قال لك قول امتثلت أنت محبه. ولذا قال القائل تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في القياس بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا خالف دل على أنه ليس بمحب، المحب لمن يحب مطيع، هكذا قالوا. أقول الجدار أحاط بحجرة عائشة ولا ترى الحجرة اليوم. بعد ذلك جاء سلطان يسمى قايت باي، أقام جدار آخر على جدار عمر بن عبد العزيز. عمر بن عبد العزيز عمل جدار مخمس من ناحية الشمال مثلث، لئلا يأتي أحد من ناحية الشمال ويعتقد أن يصلي على قبر النبي. قبر النبي لا يصلى عليه، القبور لا يتوجه إليها، النبي نهى أن نتوجه إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، لا تكون القبور في قبلتنا، لأن المساجد لله، الصلاة لله، التوجه إلى بيت الله تبارك وتعالى. ولذا السلف الصالح في ذلك العهد جعلوا الجدار المثلث لئلا يتجه أحد ويصلي من ناحية الشمال اعتقادا منه أنه يصلي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. جاء قايت باي وأقام جدار إلى قرب السقف، من هنا ومن هنا ومن بقية الجهات جدار، فمن دخل لا يرى إلا الجدار الذي يصل إلى السقف، وأما جدار عمر بن عبد العزيز لا يرى. جدار حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فمحال أن ترى إلا من العلو. لما بنى العثمانيون هذا المسجد تركوا كوة من أعلى بطريقة فنية، حيث أن الشمس في وقت الأصيل يمكن أن تدخل وتنزل على الحجرة في على القبور لئلا يصيب القبور شيء، الشمس إذا نزلت يكون الموضع غير رطب، هذا ما فعلوه. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج من بيته يأتي إلى الشارع، يأتي إلى الشارع ثم يدخل في المسجد. فهذه الطريقة التي ترون ما كانت على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ولذا لما فعل ذلك الوليد ابن عبد الملك قام عليه العلماء وأنكروا عليه، لما يفعل هذا الفعل؟ لو ترك بيوت زوجات النبي حتى تأتي الأجيال وترى كيف كان يعيش رسول الله. الرسول كان يعيش في حجرة. أتصور أنها لا تزيد على 4 في 3 من لبن، لا رخام ولا حجر، سقفها من جريد سعف، الباب من سعف وجريد ومسوح، مسوح يعني شعر، لأن الله خيره بين أن يكون ملكا نبيا أو أن يكون عبدا نبيا، فاختار أن يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. ولذا لما أرادوا أن يدفنوا عمر رضي الله تعالى عنه مع النبي في بيت عائشة ما تمكنوا، الموضع ضيق، الرسول دفن الرأس في الغرب والرجلان في الشرق، أبو بكر دفن، دفنته ابنته عائشة الرأس عند كتف النبي والرجلان إلى ناحية الشرق، عمر أذنت له عائشة، تنازلت عائشة، حققت له طلبة، أراد أن يكون مع صاحبيه، أذنت، دفن رأسه عند كتف أبي بكر رجلاه إلى ناحية الشرق، ما كفى المحل حتى حفروا تحت الأساس ووضعوا رجلي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أراد سعيد بن المسيب وأراد السلف أنه لو بقيت لنا الحجر نراها كيف كان يعيش المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، على ذلك يكون لنا فيه عبرة. هذا سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يعيش في هذه الحجرة، وكان إذا صلى ليلا عائشة معترضة بينه وبين القبلة، فإذا أراد أن يسجد غمز رجل عائشة حتى ترفع رجليها، ويضع النبي جبهته في موضع رجلي عائشة. وهل ضر النبي ذلك؟ لا والله. قبل قليل ما من بقعة على وجه الأرض إلا ونودي من على المنار وبمكبرات الصوت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ذكره عاليا مرتفع. وأعتقد أنه لا تمر دقيقة على هذا الكوكب الأرضي إلا وذكر اسم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الخلاصة، يخرج يدخل المسجد، عندما يراه بلال ينادي يقيم. ولذا يسن أن يكون هناك فرق بسيط بين الأذان وبين الإقامة، وهذا أمر يجب أن تعنى به الجهات المسؤولة عن المساجد، ويجري اتفاق بين الإقامة والأذان في صلاة الصبح كذا دقيقة، في صلاة الظهر، العصر، المغرب، العشاء كذا دقيقة. وهل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام شيء يحد الأمر؟ نعم ورد، لكن بسند ضعيف، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن رباح: اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله والشارب من شربه والمعتصر، أي الحاقن أو الحاقب المحتاج إلى الذهاب إلى بيت الخلاء والمعتصر إذا دخل لقضاء حاجته. وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كانت الصلاة تقام، يعني على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فيذهب أحدنا إلى سوق الإبل بالبقيع فيتوضأ ويأتي ويدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث اجعل بين أذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله حديث ضعيف، لكن ورد شاهد وآخر لهذا الحديث لعل ذلك يقوي هذا الحديث. حديث لأبي هريرة وآخر عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه يدلان على ما دل عليه حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما هناك حد سوى هذا لا يعلم عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.